إذن هناك تنظيم لحزب الله عز وجل محوره القطب المعصوم اللي بيعبروا عنه بعض التعابير في القطب. قلت لكم أنه صاحب الشرح الكبير الشيخ الأحسائي ينقل آراء المتصوف الصوفيين وبيحاربهم. علماءنا عادة ما بيقبلوا بآراء الصوفيين. شو السبب؟ باعتبار أنه ما بيدققوا هول الصوفيين بالالتزام بالحكم الشرعي كما ينبغي كما تقدم معنا. ثم بعد أن يذكر الشيخ الأحسائي رأي المتصوفة يبين أنه لم يجد هذه المصطلحات بعينها من طرقنا، وإنما وجد ما يشبهها مثل بعضها مع اختلاف بحسب الروايات الشيعية. شو بيقول صاحب الشرح الكبير؟ أما كلام الصوفيين الذي أورده فقد تقدم شرحه في الحديث السابق. ألا رأيه وشو يقول؟ ولم أجد هذا التفصيل من طرقنا، وإن نقله بعض علمائنا، وظني أنه من طرق العامة لأن المتصوفة منهم ذكروه في كتبهم، وإنما وجدنا من طرقنا ما رواه صاحب كتاب أنيس السمراء وسمير الجلساء بإسناده إلى جابر بن يزيد الجعفي عن علي بن الحسين عليهما السلام في حديث طويل، إلى أن قال: يا جابر، من اللي عم يحكي؟ الإمام السجاد عليه السلام عم يحكي مع جابر بن يزيد من كبار الرواة وأصحاب الأئمة عليهم السلام. يا جابر، أو تدري ما المعرفة؟ المعرفة إثبات التوحيد أولا. أنه اللهم عرفني نفسك، لما بنقرأ بالدعاء اللهم عرفني نفسك، شو المقصود بمعرفة الله عز وجل؟ يعني متى يصبح الإنسان عارفا بالله سبحانه وتعالى؟ إذا أصبح موحدا. كيف موحد؟ طبعا المقصود التوحيد الحقيقي مش التوحيد الشكلي، إنه عن جد الإنسان مش شايف إلا الله عز وجل، لا يتعلق قلبه إلا بالله سبحانه وتعالى. إذا طلب شيئا من زيد وعمر فإن قلبه متعلق حقيقة بالله تعالى، وهو يدرك أن هذا الشخص أو ذاك ليس إلا عبارة عن وسائط، أما أنه هني بيقدر يسوي شيء أبدا ما بيقدر يسوي شيء، والأمر بيد الله سبحانه وتعالى. إثبات التوحيد أولا، ثم معرفة المعاني ثانيا، ثم معرفة الأبواب ثالثا، ثم معرفة الإمام رابعا، ثم معرفة الأركان خامسا، ثم معرفة النقباء سادسا، ثم معرفة النجباء سابعا، إلى آخره. هذا الحديث عن الإمام السجاد عليه السلام. محل الشاهد فيه أنه في مصطلحات بعضها ورد في الكلام الذي نسبناه إلى المتصوف، يعني مثلا فيه هون حديث عن النجباء، في حديث عن النقباء، بس ما منلاقي مصطلح قطب، منلاقي مطرح الإمام. أركان مرأ معهم كمان مصطلح أركان، منلاقي هون في مصطلح أركان. المراد بالإمام يضيف، والمراد بالإمام هو القطب. الإمام بهالحديث هون مقصود فيه القطب اللي مرأ بحديث المتصوف. وبالأركان الأربعة، أركان الأربعة اللي مع الإمام، من هن الأركان المذكورة؟ شو اللي مرأ معنا بكلام المتصوف؟ الأركان المذكورة تتلقى عنه ما يتلقى من الوحي والإلهام فيما يتعلق بتدبير العالم من خلق ورزق وحياة وممات وتكليف. في أربع مهام أساسية، كل هالمهام تجي للإمام المعصوم، بس مين بتكلف فيها من قبل الإمام المعصوم بإذن الله عز وجل؟ أركان أربعة بيكونوا معه. يعني في عنا الخلق، وفي الرزق اثنان، في الحياة والموت مع بعضهم واحد، يعني إما حياة وإما موت ثلاثة، وفي عنا التكليف. أربع مهام بتكفلوا فيها مين؟ الأركان الأربعة. من هم الأركان الأربعة؟ مفترض إنه مع كل إمام معصوم بده يكون في أربع أشخاص مميزين. لما بنشوف إنه مع أمير المؤمنين سلام الله عليه كان في عنا سلمان وأبو ذر والمقداد وعمار، هؤلاء لهم مهمة معينة، مش هيك لمجرد إنه والله أربع أشخاص صادفت الأمور، لا. إذن والمراد بالأركان الأربعة الأركان المذكورة. رح يجي معنا كلام للشيخ الكفعمي. الشيخ الكفعمي أنا ذاكر سابقا أنه هو من الويزي ومدفون بجبشي، كانت المنطقة اللي اندفن فيها اسمها كفرعيمة، قرية آخرها طرفها كان حد مقبرة جبشيت هلا كفرعيمة، ونسبة لكفرعيمة الكفرعيماوي، لكن لأنه اللفظ ثقيل صار معروف بالكفعم، نسبة لكفرعيمة الكفعم. وقبر الشيخ الكفعم في جبشيت مزار، مفترض أن واحد يحرص دائما أنه يزور قبر الشيخ الكفعم رضي الله تعالى عليه، وصاحب كتاب البلد الأمين من كتب الأدعية، صاحب كتاب مصباح الكفعمي من كبار علمائنا، وقبره يقصد لقضاء الحوائج. الشيخ الكفعمي رح يجي رأيه معنا بعدان أنه الإمام مثل العمود بالنسبة للخيمة، يعني وجود الإمام بالنسبة للعالم كوجود العمود بالنسبة للخيمة، كيف أنه ما في خيمة بدون عمود أساسي، ما في عالم، ما في وجود بدون إمام معصوم، بدون قطب قبل الإمام النبي لابد من معصوم، سواء كان هذا المعصوم نبيا أو غير نبي، بس لابد من معصوم يكون هو المحور. الشيخ الكفعمي بيقول أنه الأركان الأربعة مع الإمام مثل أركان الخيمة الأربعة، كيف أنه والله العمود حطيناه هون، حطينا عليها الشادر، وربطنا الخيمة من أربع جهات، الأربع أركان هن الأركان الأربعة لازم يكونوا مع الإمام حتى يستقيم النظام الكوني. إذا مطلوب أن يكون في إمام معصوم، مطلوب يكون في معه أربع أشخاص. طيب ما المراد بالنقباء؟ يضيف صاحب الشرح الكبير، وبالنقباء المراد الأبدال. إنه هون بحديث الإمام السجاد في مصطلح نقباء، شو المراد فيه؟ بيقول مراد الأبدال اللي ذكروهم المتطوف، بس هون نسميهم الإمام النقباء. طيب نسأل الشيخ الأحسائي منقول له بكتبنا في ذكر إنه هول النقباء 40، بيقول أنا ما لقيت إنه 40، لكن لقيت في كتبنا إنه في 30 واحد بيكونوا دائما مع الإمام صاحب الزمان أرواحنا في ذلك 30 واحد. وفعلا الحديث موجود بكتاب الغيبة للشيخ الطوسي، بكتاب كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق، أو في كتاب غيبة النعماني، أو الكتب الأخرى التي تتحدث عن الإمام صاحب الزمان أرواحنا في ذلك وما بثلاثين من وحشة، إنه الإمام المنتظر عز الله تعالى فرجه الشريف لابد وأن يبقى معه 30 شخصا باستمرار دائما في معه عدد من الناس. أو مثلا نجد أن ممن هم مع الإمام الحجة دائما الخضر، الخضر دائما موجود مع الإمام صاحب الزمان، في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام وسيؤنس الله به وحشة قائمنا، أنه الله عز وجل يؤنس وحشة الإمام المهدي ووحدته بالخضر العبد الصالح يكون معه. إذن صاحب الشرح الكبير يقول وما بثلاثين من وحشة، أنه ما في برواياتنا أنه النقباء أو الأبدال بيكونوا 40، بس في عنا أنه 30. طيب يقول ولم نجد في كتبنا مما فهمت ووقفت عليه ما يشير إلى 40، وإنما تشير كتبنا إلى أنهم 30 في قوله عليه السلام ونعم المنزل طيبة، يعني المدينة، وما بثلاثين من وحشة كما رواه في الكافي. طبعا إنه الإمام عليه السلام له بيت في المدينة المنورة هذا أمر ثابت بحسب الروايات وبحسب غير الروايات، ونعم المنزل طيبة إنه له بيت في المدينة، مش معناها إنه ما له بيت بمكان آخر أو إنه ما بيتواجد بمكان آخر، لكن باعتبار خصوصية المدينة المنورة فإن له بيتا فيها بجوار المصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. إذن المقصود بالنقباء بحديث الإمام السجاد نفس المعنى اللي أصدوه الآخرين لمن قالوا الأبدال، بس ما عندنا دليل إنه 40، ممكن يكون 30. رح يجينا بعد كلام أيضا للمحدث صاحب مستدرك الوسائل وللشيخ الكفعمي بيوضح المسألة أكثر، شوف أنه بعض علمائنا الكبار كيف بيحكوا عنها خصوصيات. والحاصل أن القسم الأول من خيار الشيعة الأبدال وهم النقباء في حديث علي بن الحسين عليه السلام. عاد شو أنا عم بيّن هالخصوصيات؟ لأنه النص اللي وارد بالزيارة الجامعة، وجعلني من خيار مواليكم، خيار الموالي لأهل البيت أو خيار الموالين لأهل البيت. من هن؟ هن عبارة عن النجباء أو النقباء أو الأركان أو الأبدال حسب المصطلحات اللي مرأت. يعني في درجات عالية جدا يصل إليها بعض الناس، هؤلاء بصيروا خواص أهل البيت. اللي بيرجع لأحاديث يوم القيامة، خصوصا في باب النداءات التي ينادى بها يوم القيامة، في نداءات أنها الناس مجموعين، جمع الله عز وجل الأولين والآخرين كلهم مجموعين في نداءات معينة. مثلا أين المتحابون في الله؟ اللي كانوا يحبوا بعضهم قربة إلى الله عز وجل، ما في مصالح والقصة، أو لهم وضع مميز. أو مثلا أين الرجبيون؟ أهل رجب اللي كانوا يهتموا بشهر رجب لهم موقع خاص يقوموا إلى آخره. في نداءات كثيرة، من جملة النداءات أين حواريو علي بن أبي طالب؟ أين حواريو الحسن؟ أين حواريو حواريين؟ مصطلح موجود بالقرآن الكريم، قال الحواريون نحن أنصار الله، يعني المقربون جدا الخلص أو الحواريين. إذن كل إمام معصوم له حواريون المقربون منه بشكل خاص. المفترض إذا بدنا نكون منسجمين مع أنفسنا بأن تكون أهدافنا كما تقدم أهداف كبيرة ونرغب بالوصول إلى الدرجات العالية، أن واحدنا يحرص أن يكون من المقربين. أو مثلا عندما نقرأ في دعاء الندبة شيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني، واحد يطمع أن يوصل إلى مرتبة خاصة أن يكون من جيران المصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا يمكنه أن يكون صادقا عندما يقرأ الفقرة من الزيارة الجامعة ويقول وجعلني من خيار مواليكم، يعني أن يطمع بالدرجات العالية، ولذلك بده يصير عمله ينسجم مع الهدف الكبير اللي هو حاطه قدام. بعدين ببين لنا صاحب الشرح الكبير أنه مثل ما شفتوا في عنا مصطلح النقباء والنجباء، في بعض أحاديثنا بيسموا النجباء، يقول وفي بعض أحاديثنا سموا الأول بالخصيصين والثاني بالخواص. يعني مثلا نقباء درجة أعلى، النجباء درجة دونها. بعض الأحاديث ما بتستعمل نقباء ونجباء، شو بتستعمل؟ خصيصين وخواص. كيف يعني خصيصين وخواص؟ يعني الناس خواص واصلين درجة عالية، انه هني من خواص اهل البيت، هني من حواري اهل البيت، بس الخصيصين واصلين لدرجة اعلى. طبعا انا ما في حط عزمتي يعني، ولا بتحمل تبعت انه سلمان الفارسي افضل من ابو ذر او ابو ذر افضل، لكن حسب الشيء الموجود بالروايات. ليش ما بدي احط عزمتي؟ بيقول احد العلماء اللي هو الشيخ البهائي رضي الله عليه، الشيخ البهائي مره بيسالوه بيقولوا له برايك مين اعلم، الشيخ الصدوق ولا الشيخ المفيد؟ عم بقارنوا بين اثنين من العلماء. فقال لهم بتقدير الشيخ المفيد اعلم. والبعدين شاف الشيخ الصدوق والمنام، شافه عتبان عليه، قال انت شو عرفك؟ فمعنى يعني شو بدخلك بالمسائل؟ يعني في داعي يصير تحكي بهالطريقة. فمن هالباب مثلا لما بنلاقي روايات انه الامام الحسن افضل من الامام الحسين، او انه الامام امير المؤمنين والحسنين والامام المنتظر افضل من سائر الامم، شغلات ما بنعرف فيها، بنحكي انه موجود هيك شيء، بس من باب انه التلميذ الكسول اللي هو الآخر بالصف إذا بيسألوه مين أحسن الأول ولا الثاني، أنا مش قصدي، أنا بهمني إني شد همتي شوي حصل لي كم علامة حشريني. هلأ إذا أنا آخر تلميذ بالصف حشريني إنه أين أشطر الأول ولا الثاني، تقديرك أنت مش الأول أشطر، وش بعرفني؟ فاحظين يعني واحدنا لا يعطي لنفسه موقعا أكثر مما ينبغي له. لكن شيء موجود بالروايات بنحكي والعلم عند الله عز وجل. يقال أن سلمان الفارسي، يعني ورد في الروايات أن سلمان الفارسي أعظم درجة من أبي ذر. وعند ذلك بعض الروايات لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله. طيب هون بيجي حديث أنه كيف بده يقتله؟ طيب مش مؤمن هو؟ كيف يعني هو وصل لدرجة عالية بده يقتله؟ الجواب ما في شغلات بتطير ضمانات العقل بحيث أنه نبي وقف قدامها، من قبيل أنه النبي موسى يشوف الخضر قدامه عم يقتل نفس كعمي، ما القتل حرام تفضيل، بس لأنه هالشغلات كلها فوق طاقتنا، فوق قدرتنا على الاستيعاب، ما في داعي لا نغرق فيها ولا أيضا قادرين أنه نتجنبها نهائيا. منحاول نكون فكرة عنها بالشكل المعقول أنه الظاهر كذا هيك، لأنه نحن الأمور اللي هي أقل من هيك مش عم نقدر نستوعبها كما ينبغي. مثلا حرمة الغيبة نستوعبها أنه حرام بس نرتاح وتفتل معنا بطريقة تانية، منركب الأمور بالطريقة اللي بتناسبنا. يعني دائما النفس التي تشتبك بالمعاصي باستمرار تصل إلى مرحلة يصير لوئة. كيف مثلا إذا عندنا شيء قطعة حديد لوئة وبدنا نلبسها، نلبسها بذهب تطلع لوئة، مسألة طبيعية هذه. النفس المعوجة تصبح عندما تتعاطى مع الحقائق السليمة تجعل هذه الحقائق عند تلبسها بالنفس حقائق معوجة، فالنفس بدأ تقويم بدأ إصلاح. إذن المقصود شو؟ المقصود أنه الخصيصين يعني مثل سلمان، الخواص مثل أبو ذر، يعني اثنينهم درجات عالية. يعني كيف الأول والثاني بالصف بالنسبة للشخص الآخراني؟ أنه أول والثاني بيجي واحدنا مثلا بيقول أنه مثل ما قلت لكم هذا التلميذ الأخير إذا سألناه شو رأيك بالأول بيقول لأ أما الثاني مش منيح أصلا مش عاجبني بالمرة. الثاني مش عاجبك ليش؟ أنت شو؟ أنت لوين واصل؟ نحن بنصير نقول يعني شو أبو ذر مش منيح إذا هيك؟ ما خص شغلات عم ينحكى بجو أنه أبو ذر عظيم جدا، بس سلمان واصل لدرجة أعظم من هيك. ليس ذلك ذما بأبي ذر رضوان الله تعالى عليه. الحاصل أنه الخصيصين درجة أعلى من الخواص. طيب هلأ إذا تركنا حديث الشيخ صاحب الشرح الكبير شوي حتى نجي لمسألة المصطلحات اللي مرأت معنا، أنه مصطلح الأبدال وما شابه هالمصطلحات، بدنا نلقي نظرة على الروايات وعلى النصوص نشوف أنه واردة عنا بنصوصنا هيك مصطلحات ولا لا. نجي أول شيء لكتاب بحار الأنوار، علامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه في الجزء 27 والجزء 51 من كتاب بحار الأنوار بتعرض لها المسألة. أول شيء عنده الرأي التالي، بيقول بالروايات ورد مصطلح الأبدال أو المصطلح الأبدال. هلأ المصطلحات اللي مرأت معنا أبدال ونقباء ونجباء، ممكن بعض الناس يقولوا هذا حكي تركي ننجب لنا إياهم أو اللي مش موجودين بالإسلام، رح بيّن أنا من خلال النصوص أنه شيء منهم موجود بالقرآن الكريم شيء موجود بالروايات. خلينا نشوف هلأ. العلامة المجلسي في كتاب البحار بيقول مصطلح الأبدال ورد في الروايات، ورد بشكلين، تارة يستعمل مصطلح الأبدال ويقصد به الأئمة، وتارة يقصد به غير الأئمة، ناس مؤمنين عباد بيجوا بدرجة تالية لدرجة الأئمة. طيب ليش استعملت كلمة الأبدال بالأئمة عليهم السلام؟ لأنه مثل ما مثلا بتقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، شو المقصود بالعلماء؟ مقصود العالمين بالله، العلماء بالله. مين يعني؟ يعني النبي مقصود ولا لا؟ بلى. الإمام مقصود ولا لا؟ بلى. مقصود أيضا العلماء اللي هن مش معصومين وواصلين لدرجة عالية؟ بلى مقصود. إذن في درجات لكل مفهوم، لكل مصطلح في درجات. في عنا كلمة العالم لها درجة عالية جدا، درجة اللي ما بعدها درجة بين الناس درجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بعد منها درجة المعصوم غير النبي، وبعدها درجة العالم بالله غير المعصوم، اللي معصوم أصلا مستحب أو مش معصوم بالمرة. نجد أن العلامة المجلسي ينقل في هذا المجال، أول شيء عنده باب في أن الأبدال هم الأئمة عليهم السلام، بعدين بينقل حديث عن الإمام الرضا عليه السلام بيقول له الراوي إن الناس يزعمون أن في الأرض أبدالا، فمن هؤلاء الأبدال؟ قال صدقوا، الأبدال الأوصياء، جعلهم الله عز وجل في الأرض بدل الأنبياء، إذ رفع الأنبياء وختمهم بمحمد، أو ختمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذا الحديث عن الإمام الرضا أنه المقصود بالأبدال الأئمة. بعدين العلامة المجلسي يبين أنه اللي بيعرف طريقة الأئمة ببيان الأمور، الإمام كان قصده يرد على المتصوف، بس ما عم بيقلنا أنه كلمة الأبدال ما تستعمل في غير الإمام، تستعمل في غير الإمام مثل ما كلمة العالم تستعمل في غير الإمام. وبيستشهد العلامة المجلسي بفقرات وردت في دعاء أم داود. دعاء أم داود أمتى بنقرأ؟ شهر رجب مش هيك؟ بنقرأ بشهر شعبان وبنقرأ بشهر رمضان. يعني واحد قادر أنه يعمل عمل هذه المرأة المؤمنة أم داود حتى في شهر رمضان، مش صايمين 13 و14 و15 واحد صايم يوم 15 اللي مفترض انه يوم الاحد، واحتياطا واحد يعمل احد وثنين، يوم ال 15 بيقرا الدعاء وبيعمل اعمال عمل ام داود اللي موجوده بكتاب مفاتيح الجنان او غيره من الكتب. هذا الدعاء ورد في مصطلح الابدال والنجباء وما شابه، لكن كيف ورد؟ ورد بطريقه واضح منها انه المقصود فيهم مش المعصومين، لأنه أول شيء اللهم صل على محمد وآل محمد وبيحكي عن المعصومين، بعدان اللهم صل على محمد وآل محمد وبيحكي عن مين؟ عن الأبدال اللي هن غير المعصومين اللي تقدم ذكرهم. العلامة المجلسي بيقول واضح من الدعاء هذا اللي معروف دعاء معتبر، واضح أنه الأبدال غير المعصومين، فإذا جواب الإمام الرضا عليه السلام مقصود فيه رد على المتصوف، أنه الأبدال اللي بيحكوا عنهم المتصوف الإمام بده يرفضهم، لكن مش مصطلح الأبدال بحد ذاته. بيقول العلامة المجلس ظاهر الدعاء المروي عن أم داود، المروي من أم داود عن الصادق، يعني التي روته أم داود عن الصادق عليه السلام في النصف من رجب، حيث قال اللهم صل على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وباركت ورحمت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صلي على الأوصياء والسعداء والشهداء وأئمة الهدى. خصنا واضح أنه صلى على أئمة الهدى. بعدين شو بيقول؟ اللهم صلي على الأبدال والأوتاد والسياح والعباد والمخلصين والزهاد وأهل الجد والاجتهاد. إذن هون واضح الأبدال غير المعصومين. بيقول العلامة المجلسي ظاهر الدعاء يدل على مغايرة الأبدال للأئمة، لكنه ليس بصريح فيه. بعدين بمكان آخر بينقل العلامة المجلسي كلام لأمير المؤمنين سلام الله عليه حول الملاحم في آخر الزمان، فإذا كان ذلك ضرب يعسوب الدين بذنبه فيجتمعون إليه كما يجتمع قزع الخريف. أنه يقال مثلا ضرب الحاكم الفلاني بذنبه، يعني أطلق الصرخة التي تؤذن بحركة التغيير أو ما شابه، يعني كناية عن أنه عندما تتحقق الشروط الفلانية يظهر الإمام المهدي ويجتمع إليه أنصاره، قزع كقزع الخريف. كيف الغايم بالخريف بيكون غايم سريع لأنه ما في مطر فاضي، بيكون غايم سريع يجتمع إليه أنصاره بسرعة. هون بينقل العلامة المجلسي عن ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة كلام خلاصته أو محل الشاهد منه، قالت الإمامية إن المراد به القائم المنتظر، والصوفية يزعمون أنه ولي الله، وعندهم أن الدنيا لا تخلو عن الأبدال وهم 40، وعن الأوتاد وهم 7، إلى آخر كلام ابن أبي الحديد في شرح النهج. بعدين منشوف بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورد ذكر الأبدال. الأبدال مصطلح جاي بحديث عن الرسول. شو الحديث؟ عن رسول الله صلى الله عليه وآله: أيها الناس، إذا كان عند خروج القائم ينادي مناد من السماء: أيها الناس، قطع عنكم مدة الجبارين. عند خروج الإمام صاحب الزمان نسمع نداء من السماء أنه الله عز وجل وضع حد لتسلط الطواغيت والمتجبرين، أنه خلص كان عاطيهم الله عز وجل مهلة وانتهت هالمهلة. يعني أمريكا انتهى دورها، كل أبالسة الكفر انتهى دورهم، جاء يوم هو في طليعة أيام الله. قطعت عنكم مدة الجبارين، وولي الأمر خير أمة محمد صلى الله عليه وآله فالحقوا بمكة، فيخرج النجباء من مصر والأبدال من الشام وعصائب العراق رهبان بالليل، كناية عن التهجد بالليل، ليوث بالنهار كناية عن الشجاعة والإقدام، إلى أن يقول: فيبايعونه بين الركن والمقام. بعدين أيضا نستعرض النصوص، بدنا نشوف مصطلح أبدال، نجباء، نقباء، مصطلحات غريبة والله موجودة بكتبنا. منلاقي بجزء 53 من كتاب بحار الأنوار، هم في ملاحظة، واحد بقيم جزء 53 من كتاب بحار الأنوار بتصوروا أنه كله للعلامة المجلسي، لا، لأنه في كتاب اسمه جنة المأوى للمحدث صاحب المستدرك أضيف إلى كتاب بحار الأنوار. بعدين جزء 53 من كتاب بحار الأنوار بيحكي عن الإمام صاحب الزمان أرواح ونافذة. العلامة المجلسي كان مجمع عدة قصص من قصص الذين تشرفوا بلقاء الإمام المهدي في الغيب الكبرى. العلامة المجلسي ذاكر مجموعة قصص. طيب المحدث صاحب المستدرك عنده كتاب كامل بقصص اللي تشرفوا بلقاء الإمام صاحب الزمان. هالكتاب اسمه جنة المأوى، وعنده كتاب كامل غيره باللغة الفارسية اسمه النجم الثاقب، جنة المأوى باللغة العربية. اجوا اللي طبعوا بحار الأنوار حطوا كتاب صاحب المستدرك بهالمكان المناسب لإله من كتاب بحار الأنوار. فإذا جزء 53 من بحار الأنوار قسم منه للعلامة المجلسي والقسم الآخر لصاحب المستدرك. بيحكي قصة صاحب المستدرك، بيقول: فلان من الناس اسمه الشيخ قاسم، هذا كان يروح على الحج دائما، قد ما راح على الحج صار مطمن انه بيعرف الطريق منيح. يوم من الايام ماشي مع هالقافلة تعب، قال لك بدي نام، انا بعرف الطريق منيح وبرجع بلحق. نام وراحت على النوم، غطى في نوما عميق الله يعلم 4-5-6-7 ساعات، القافلة وين صارت؟ فما لا احد. عندنا رواية علماءنا بيتداولوها وبيعملوا فيها عادة، انه واحد اذا ضاع بمكان فلينادي يا ابا صالح، بس ينادي ابا صالح اذا كان في مصلحة، طبعا كل شيء له شروطه، الله عز وجل بيهيئ له واحد بدله على الطريق. مش بالضرورة ابدا انه يكون هذا الشخص اللي بيجي دائما هو الامام صاحب الزمان، لا، بس ممكن يكون شخص من الناس اللي هن مع الامام صاحب الزمان، ممكن يكون مكلف من الامام صاحب الزمان. مهم هذا الشيخ نام إلى أن استيقظ، ما في حدا، يا عمي مبين شبعان نوم، ليش صار لي نايم أنا؟ وين صارت القافلة؟ أخذ ينادي يا أبا صالح، يقول: وإذا بشخص في زي البدو راكب على فرس، قال: لقد ضللت عن القافلة، ضيعت القافلة. قلت: نعم. فأردفني خلفه ومشى بي قليلا، وسرعان ما أوصلني إلى القافلة، قلت له: إني عطشان. فأخرج من شداده ماء وقرب فيها ماء وسقاني ماء لم أتذوق ألذ منه. طبعا واحد عطشان لأول وهلي بتصور إنه هالمياه طيبين كثير لأنه هو عطشان كثير. بعدين انتبه إنه صح، إنه طبعا أنا أول مرة كنت عطشان وشربت ما حسيت بالمياه هيك. يقول: وأراني القافلة، قال: هي القافلة. فت أني على القافلة، طلعت ما في حدا، فتشت عليه بالقافلة ما في حدا، لا كنت شايفه قبل ولا بعد منها شفته. صاحب المستدرك بيقول: مش بالضرورة أنه يكون هذا صاحب الزمان على تعالى فرج، لكن إذا واحد استغاث بالإمام وما إجا الإمام، إجا واحد من أصحاب الإمام، فإذا يعني الإمام موجود معه ناس. لما بنحكى بالأبدال، بالنقباء، بالنجباء، يعني في ناس يكونوا مع الإمام. في عنا بعض القصص أنه فلان فقد ما نعرف وين، لأنه كان مطلوب أن يكون مع الإمام. عنا بعض القصص انه شخص مؤمن يقول اجوا وراي قالوا لي الامام صاحب الزمان بدي اياك باليقظه مش بالمنام، وقل رحت خذوني طلعوني من هالبيت على الصحراء، واذا من بعيد بشوف انه في مكان بهالصحراء مضوي، وصلت لحدهم واذا شخص جليل يجلس في حلقه هو بالصدر والناس حوله هيبته مغطي على الكل لابس عمامه خضراء، قال ادنوه مني بقول قربت، فقال لي قد جعلناك مكان فلان، بقول كان في صديق عبد صالح توفى فقال نحن حطيناك مكانه، ومن وقتها لهلا بتجيني اوامر من الامام بنفذهم. يعني في ناس على علاقه بالامام صاحب الزمان الله يرحمه، يعني كل زعيم والقائد والمرجع في له مفاتيح، في له حاشيه، في ناس معه، كل شخص في ناس مقربين منه، كل شخص. طيب ليش الامام المعصوم بدنا نتصور انه عايش لحاله؟ اصلا لحاله، لا بيقضب على حدا ولا حدا بيقضب. كيف هالتصور هذا؟ منين جاي؟ الروايات مش هيك، في ناس بيكونوا مع الامام. في نظام معين من خلاله الامام سلام الله عليه بتمتد علاقاته بكل الكون. بيعرف شو عم بصير، تعرض عليه اعماله، الوضع بيختلف. احيانا بنشوف انه في مشكله معينه بهالبلد، هذه المشكله اذا ما انحلت تؤدي الى اضرار كبيره بالمؤمنين، مين اللي بحلها؟ بحلها الله عز وجل. صحيح، لانه لا يمكن للامام او للنبي ان يفعل شيئا الا بحول الله عز وجل وقوته، الله سبحانه وتعالى بحلها، بس بحلها ضمن اسس معينه. ياما وياما في مشاكل وورط خلصنا منها ببركه تدخل الامام ودعواته، لكن ما منتبهين نحن، نتصرف على اساس انه الامور لا بحسب الظاهر، بس ما في شيء تنظيم معنوي. ثم ينقل المحدث صاحب المستدرك رأي الشيخ الكفعاني، يقول قال الشيخ الكفعاني رحمه الله في هامش جنته عند ذكر دعاء أم داود. هذا الدعاء اللي مرأ معنا قبل شوي، اللي فيه عبارة عن مصطلح الأبدال والسياح والعباد ومن شابه. شو بيقول الشيخ الكفعاني؟ قيل إن الأرض لا تخلو من القطب وأربعة أوتاد، لهن أركان، وأربعين أبدالا، وسبعين نجيبا، وثلاثمائة وستين صالحا. لاحظين التسلسل كيف شكله عند الشيخ الكفعمي؟ وأربع أشخاص هن أوتاد، رح يجي بعدين إشارة إنه من الأوتاد الخضر، من الأوتاد مع الإمام المهدي إلياس النبي، إنه هو من الأوتاد. صوروا إنه اثنين إما نبيين أو نبي واحد تاني بمستوى نبي هن من أعوان الإمام صاحب الزمان أرواح ونفذة. إذن الأرض لا تخلو من القطب وأربعة أوتاد وأربعين بدل وسبعين نجيبا وثلاثمائة وستين صالحا. هذا النظام، 360 إذا مات منهم حدا بيطلع واحد بيعلو درجة من درجة حدا من الناس بينضاف ل 360. كمان الأوتاد إذا مات منهم حدا بينضاف من اللي دونهم، النجباء بينضاف، وهكذا في نظام دائما بدنا يكونوا هولي موجودين. ثم يقول الشيخ الكفعمي فالقطب هو المهدي عليه السلام، ولا يكون الأوتاد أقل من أربعة، ممكن يكونوا أكثر بس ما بيكونوا أقل. الخيمة فيك تحط لها ست أعمدة غير العمود الأساسي، بس أقل شيء أربعة، وإلا ما بتكون خيمة. ولا يكون الأوتاد أقل من أربعة، لأن الدنيا كالخيمة والمهدي كالعمود، وتلك الأربعة أطنابها، وقد يكون الأوتاد أكثر من أربعة، والأبدال أكثر من أربعين، والنجباء أكثر من سبعين، والصلحاء أكثر من ثلاثمائة وستين، لكن أقل شيء بده يكون هذا العدد اللي قلنا. يضيف الشيخ الكفعمي والظاهر أن الخضر وإلياس من الأوتاد، فهما ملاصقان لدائرة القطب. طيب قبل ما أكمل مع الشيخ الكفعمي حكيته أنه الخضر وإلياس ملاصقين للإمام صاحب الزمان أرواحنا في ذا بشكل ذلك، حول النبي إلياس أنه مع الإمام الخضر أنا مش شايف شواهد تفصيلية قصص يعني، لكن حول الخضر المسألة من الوضوح بحيث أنها وردت في مصادر مختلفة. مثلا قصة بناء مسجد جمكران، بنشوف أنه الشيخ حسن اللي شاف الإمام صاحب الزمان مكان مسجد جمكران شافه وبجواره رجل هرم طاعن في السن، فتح كتابا يقرأ للإمام من الكتاب. الإمام بسن الأربعين، بس الختيار الكبير اللي حده عم يقرأ للإمام من الكتاب. من هو هذا الختيار؟ يعني الخضر. أو مثلا في قصص أخرى عديدة، منها قصة إسماعيل الهرقلي، راح أوقف عندها بشيء من التفصيل، بنشوف أنه الخضر موجود. أو في قصة بعض الصلحاء الذين رأوا شخصا في مسجد السهل، ما عرفوا مسجد المساجد الكوفي غير مسجد السهل، ما عرفوا، تعجبوا من صلاته من دعائه وبنائهم هذا، قالوا هذا شخص من الصلحاء بس مش عارفينه مين. سألوا هل أنت الخضر؟ فقال أنا من يحتاج الخضر إليه. ثم مضى عنهما. إنه الإمام سلام الله عليه الخضر بيحتاج إليه والخضر بيكون معه. قصة إسماعيل الهرقلي اللي بدي أقف عندها شوي، فيها أوصاف الخضر موجود. أول شيء بدي أبين إنه مش مسألة قصة وبتنحكى، لا، موجود القصة في كتاب كشف الغمة في معرفة الأئمة. هذا الكتاب لعالم جليل، أديب راقبي، اختيار النصوص وبصياغة النصوص، العلامة الإربلي صاحب كتاب كشف الغمة. العلامة مجلس بينقل عنه، علماءنا الأقدم بينقلوا عنه، زلمة موثوق ومعروف. بيقول أنا سمعت قصة، قاعد بالمجلس عم بحكيها، شو إلا ورد شاب في المجلس، شاب قال أنت تحدث بقصة والدي، القصة صار مع أبوي، وسألته أنت شفت أبوك لما كان مريض وشفته لما انطاب؟ قال لا، بقول شيء القصة. قالوا لا، أنا كنت صغير بس شفته بعد ما طاب وحكي لي. بيقول صاحب كتاب كشف الغمة، بعدين سألت اثنين من أعز إخواني اللي بوثق فيهم، قالوا لي مولانا نحن شفنا للزلمة لما كان مريض، شفنا لما انطاب. شو هي القصة؟ إسماعيل الهرقلي كان بيسكن بهرقل، منطقة قريبة من الحلي بالعراق، بيسكن هوني. خرجت في فخذه اليسرى دملي، كبرت إلى أن صارت بمقدار القبضة، وكانت تتشقق ويخرج منها دم وقايح كرمكم الله، بحيث أنها تنغص حياته. هذا الرجال كان صديق مين؟ صديق السيد ابن طاووس صاحب كتاب الأقبال، السيد ابن طاووس الشهير المعروف. السيد ابن طاووس كان نقيب الطالبيين، نقيب يعني هو المكلف من الخليفة اللي كان وقتها الخليفة المنتصر بالله، مكلف من قبل الخليفة بإدارة شؤون الهاشميين. شو في أوقاف، شو في خصوصيات، يعني نقيب الهاشميين أو نقيب الأشراف، له موقع كبير بالدولة، موقع رسمي مهم. إسماعيل الهرقلي إجا لعند السيد ابن طاووس، مولانا أنا حالتي حالي. قال له طيب ما عليك. أمر السيد بإحضار الأطباء كلهم الأساسيين المهمين، عمل له لجنة طبية فحصوه، منهم طبيب مسيحي. قالوا هذا قدروا أنه يظل هيك، لأنه إذا عملنا له عملية بيموت، صايري بمكان مجمع الأعصاب، إذا استأصلناها بده يموت وبده تظل هيك، ما في حل أبدا. والعجز يعني يئس من قصة الحكمة العادية، خرج إلى سامراء. طبعا بده يفوت على الحرم، بده يكون طاهر، ما في حنفيات بوقتها، بده يروح على النهر، كل شوي بده يروح على النهر يتحمم ويرجع، شغلة حامل هم. بقول رحت على النهر، غيرت الثياب، طهرت، مدري شو، ماشي أنا راجع على البلد، بشوف أربع أشخاص يشوف. صلت لحدهم، وإذا في واحد مميز بينهم، وفي اثنين كبار بالعمر ختيارين، في واحد كأنه خادم عبد معهم. بقول وقف واحد من هون، اثنين من هون، وهذا الشخص الأساسي منهم وقف قدامي. وقف صار يتطلع فيه هيك، قال لي أنت بكرة بدك ترجع على بلدك؟ قلت له نعم. قرب لحدي، قال لي أنت مريض مش هيك؟ قلت له إيه. بقول صار يتفحص جسدي، إلى أن وضع يده على مكان الألم وعصره عصرا شديدا. وأنا صارت حالتي حالي، إنه طيب ما إلا بعد طهرت ثيابي وخلصته، ما إلا بدي أعود أرجع كمان مرة تانية. وإذا بشخص من هول الشيبة بيقول لي أفلحت يا إسماعيل. قلت عجبك، شو عرفه باسمي؟ قال وهذا إمامك. بقول أنا سمعت الحكي إنه هذا إمامك، والإمام هو اللي حضني ودأر فيه، هو اللي عالجني. سمعت هالحكي بعد بدي أفكر بوجعي، بدي أفكر بحالتي. قلت كمشت فيه، قلت له أنا معك، ما بروح ما برجع. بقول مش يهني، أنا متمسك بالإمام وأنا معك ما بروح. بقول طلع هذا شو الختيار اللي هو الخضر. قال ألا تخجل يا إسماعيل، إمامك يقول لك ارجع ولا ترجع. وإلا ما سمعت هالحكاية ويلي بدي ظلني معه، ويلي بدي ظل معه. وقف مذهول هيك. راحوا كملت. اصلا ذهل عن التفكير بمرضه، اصلا ولا كانه كان مريض. كل عم يفكر فيه العلاقه بالامام. كيف شاف الامام وما راح معه؟ كيف ليش الامام ما خلاه يروح معه؟ يعني هو مش منيح؟ شو يعني مصلحه انك ترجع؟ امامك عم بيقول لك ارجع وما بترجع. يقول ظليتني ماشي وعم فكر الى ان وصلت لعند ناس واقفين هونيك. قلت لهم انه هول الاربعه اللي مرقوا بتعرفوهم؟ قالوا من هول الناس اللي ساكنين هون. قلت لهم لا مش منهم، هذا الامام صاحب الزمان. شو عم تحكي؟ اكدت لهم. قالوا طيب كنت تقول له انك انت مريض؟ شو قصتك؟ وساعتها انتبهت. قلت لهم والله تشوف. قلت طلع بفخذه اليسرى ما في شيء. قال لك يا عم انا مغلط. طلع بالفخذ الثاني ما في شيء اصلا، ولا كان هناك مرضا على الاطلاق. شو فيه؟ بدأ الخبر ينتشر، هجم عليه الناس، مزقوا ثيابه للتبرر. وصل لبعض موظفي الدولة، بعثوا برئية على بغداد، بعث الخليفة وراه. ذكر هو انه الامام هو ماشي اخر شيء، قال له راح يبعث وراك المنتصر، بده يعطيك مصاري ما تاكل. انت راجع السيد ابن طاووس، انا بوصي فلان يعطيك مصاري. وصي واحد ثاني. بيقول بعث وراه الخليفة على بغداد، رجع على بغداد لقى السيد ابن طاووس عم ينتظر بمحطة استقبال الزوار. ما عارف السيد ابن طاووس، عارف انه في واحد شاف الامام صاحب الزمان مش عارف مين. بيقول طلع فيه شافني، قال لي انت اللي عم يحكوا عنك. عانقني فأريته مكان الألم فأغمي عليه. انه هو كان شايف مكان المرض. السيد ابن طاووس شاف كيف شكله. بيقول دخلنا على الخليفة المنتصر، حكى له السيد ابن طاووس، قال له هذا قصته 1 2 3 4، وانا جبت الاطباء فلان وفلان وفلان وشافوه. قال له الخليفه بعثوا لي ورا الاطباء، جابوا الاطباء. قال له هذا المريض بتعرفوه؟ قالوا له بلى، ما جاب لنا اياه السيد ابن طاووس وفحصناه. طيب شو علاجه هذا؟ قال له هذا ما له علاج، اذا استأصلنا هذا المرض فانه سيموت، بده يظل هيك يعاني. قال لهم طيب إذا نجحت العملية وما مات قديش بده حتى يرجع الجرح طبيعي؟ قالوا له بده شهر زمان، وبيظل مطرح حفرة لا ينبت فيها شعر على الإطلاق. قال اكشف عن ساقه، كشف عن ساقه، فإذا بطبيب مسيحي يقول معجزة المسيح. ذهل الجميع. أراد الخليفة أن يعطيه مالا، قال له لا أخذ. قال وممن تخاف؟ قال أخاف ممن شفاني بإذن الله، لأنه قال لي لا تأخذ من الخليفة، لا تأخذ من المنتصر شيئا. فظهرت أثار الاستياء والألم على المنتصر. هي القصة بيحكيها هالعالم الجليل بطريقة يؤكد وقوعها. أصلا هو بصرح بيقول وأنا أنقل لك قصة تانية، بنقول هي القصة وقصة تانية. قرب عهدهما من زماني. قلت لكم انه بيقول عم بحكيها بمجلس، واذا ابنه وقف قال لي هذه القصه صارت لابوي. بعدين انه تاكد من اثنين من الصلحاء العباد قالوا له نحن شفناه وهو مريض، وشفناه بعد ما طاب. مين اللي كان مع الامام صاحب الزمان؟ واضح من القصه انه الخضر، احتمال انه الثاني هو الياس، اختيار الثاني. الشيخ الكف عم يحكي هالخصوصيات ويبين أن الخضر وإلياس من الأوتاد الذين هم مع الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. ثم يدخل في سياق آخر، بصير يبين لنا شو معنى الأبدال، شو معنى النقباء، وشو معنى النجباء. هذا الحديث خصوصيته مهمة جدا، لكني أريد أن أقف عند أمر آخر ركز عليه صاحب الشرح الكبير، أنه الإنسان خلاص، الإنسان إذا بيطهر قلبه بيشتغل صح تفتح أمامه الأبواب، تزال الحجب. في عبارة بينقلها بالجزء 53 من بحار الأنوار، اللي هو عبارة عن كتاب المحدث صاحب المستدرك جنة المأوى بيقول واحد راح لعند الإمام صاحب الزمان أرواح النفداء، يعني استطاع أن يتشرف بلقاء الإمام اللي هو ابن مهزيار. بيقول في شخص مع الإمام لأنه خادم للإمام، قال له يعني الخادم اللي مع الإمام قال لهذا الشخص اللي شاف الإمام لابن مهزيار، قال له مين بدك تشوف؟ قال له أريد أن أرى الإمام المحجوب عن العالم. شو بيقول له هذاك الشخص؟ بيقول له الإمام لا يحتجب عنكم، وإنما تحجبه عنكم سوء أعمالكم. يعني إذا أنا وياك ما منشوف الإمام صاحب الزمان، مش الإمام متخبي عنا ومحتجب عنا، لا نحن محتجبين عنه. واضحين؟ يعني واحدنا إذا لابس عوينات بحيث أنه ما بيشوف إلا شغلات معينة، ما بيشوف غير هيك، هو عامل حاله أنه ما بيشوف إلا هيك، الناس بيشوفوه بس هو بناءه أنه مش قادر يشوفهم هن متخبين عنه. لا، الإمام المعصوم لا يحتجب عن أحد. أكثر من هيك، الله عز وجل لا يحتجب ولا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونه. لاحظين؟ مش أنه الإمام بعش يبين، الإمام مبين في الشمس هذه، إذا إجا واحد سكر عيونه هيك وطلع على الشمس تحتجب مني، الشمس ما بتحتجب لا منك ولا من حدا، بس أنت فتح عينك منيح بتشوف الشمس. الإمام صاحب الزمان موجود، مش هو بتخبى منه. نحن حاطين 20,000 بطانية غيبة ومعصية ونميمة وحرام على عيوننا وعلى قلوبنا، ما بنعود نشوف المعاصي تحجبنا. إذا التعبير بيقول له هذا لابن مهزيار، الإمام لا يحتجب عنكم وإنما تحجبه سوء أعمالكم. طيب نجي لكلام صاحب الشرح الكبير، شو بيقول؟ وهون المحور وبيت القصيد، يقول وجعلني من خيار مواليكم، يعني بأن يوفقني لطاعتكم بحيث لا أعصيكم في شيء، فإني إذا كنت كذلك فتح الله لي باب ما غلقته عني حجب الغيوب. محل الشاهد وين هون؟ إن المؤمن إذا لازم طاعتهم انفتحت له أبواب الغيوب ونال المطلوب. هؤلاء الناس العباد اللي واصلين لمراحل إن واحدهم بيطلع بالتاني هيك بيشوف بيقول له أنت لازم، كيف مثلا الطبيب بيطلع بواحد بيقول له أنت مصفر لازم تستعمل فيتامين كذا، أو أنت عينيك مبينين رشو، أو مثلا بكفك في طفح معين لازم تستعمل الدواء الفلاني، بصير واحدهم بطلع بالشخص بيقول له بدك شوية صبق مع شوية حياة مع مدرشو، خلاص يعني بيعرف الوصف. أو مثلا بطلع فيه بيقول له عم تفكر بالموضوع الفلاني، روح اشتغل، مسألة مهمة جدا إلك ونتيجتها 1-2-3-4. أولي كيف وصلوا ده؟ بعض الناس عندنا بيقولوا بناقشوا مسألة طي الأرض أو الكرامات اللي ممكن يوصلها المؤمن برياضة اليوغا أو غيرها، أنه واحد فيه يرتفع عن الأرض. في بعض البلاد الأوروبية حزب من الأحزاب بده يروج لفكرته عند الناس، فبيجيب اثنين حاطينهم قبل كم يوم بالصحف على الطاولة الرئيسية أعضاء الهيئة الرئاسية للحزب، وقدمهم على الأرض اثنين عم بيقوموا بتمارين يوغا بحيث أنه واحدهم بيرتفع عن الأرض تلقائيا، أنه واحد ممكن يقوم ببعض الأعمال بجهاد نفسه بحركات معينة يتدرب على شغلات بتصير أنه يرتفع عن الأرض. وبنقشوا كثير من الناس بقصة طي الأرض أو الطيران في الهواء أو ما شابه. المهم محل الشاهد وين؟ المؤمن إذا لازم طاعتهم، يعني طاعة رسول الله وأهل البيت اللي هي طاعة الله عز وجل، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، انفتحت له أبواب الغيوب. أحد المؤمنين حج تتيار بيقول لي كنت نايم على ظهري، وإذا شفت كيف مثلا باب جراج كبير بفرعتين بينفتح، شفت السماء انفتحت يا شيخ هيك قدامي وشفت هالأنوار. ليش؟ لأنه لازم طاعة ترك المعصية. نحن مشكلتنا بهالمعاصي، مشكلتنا أنه مثلا واحد بده يقلع بهالسيارة يركض، سيارة أولا مربوطة ب50 جنزير حديد، وقدامها في كل صخرة أكبر من الثانية، هو بيكبس ادعس بنزين، ليش ما عم تقلع السيارة؟ ما بتقلع، مستحيل. نحن نريد أن نحلق في آفاق القرب من الله عز وجل. واحدنا رابط حاله بالدنيا ب500 جنزير، مش ب20 جنزير، كل جنزير أضخم من الثاني، جنزير حب الدنيا، جنزير البحث عن السفاسف والإغراءات المختلفة، الجاه وما شابه، الأمور الغرائزية اللي بنركض وراها. بعدان شو حاطط قدامه؟ ما مخلي شقيف من شقفين الدنيا اللي حاطه قدامه، قال بده يطير، يريد أن يحلق. وبصير واحدنا يقول إنه ليش أنا مش عم بتقدم؟ فإذا جاءتنا فرصة إنه إذا واحد بده يطير ويقطع مسافات كبيرة قادر، إذا أراد أن يحلق في يوم واحد يصل إلى الأعالي قادر. كيف؟ هذه الروشتة، خطبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في شهر رمضان هي الروشتة، السجدة الطويلة، الاستغفار، الإكثار من الصلاة على محمد وآل محمد، مستحب في شهر رمضان يومية 100 مرة، اللهم صل على محمد وآل محمد، أو سائر الأدعية والأذكار، الاهتمام باليتيم. مع ذلك نظلنا بدنا نحصل هالنتيجة الكبيرة بطريقة تانية بدون ما نتعب، أنه كل واحد منا لسان حاله أنه ما فيش دعاء، هي كيف كبسة الذر، أنه ظلني مثل ما أنا بس لقيلي شي دعاء، بس ادعي أنا صير منيح، صير منيح وظلني نام مثل ما عم نام، وظلني فكر مثل ما عم فكر، وحصل الشغلات اللي بدي إياها وصير منيح. يعني ظلني مش منيح وصير منيح، كيف هل ما بصير؟ بتناقض. واحد بده يصير منيح، يعني عراي العراقيين، اللي يريد شي يعوف شي، اللي بده شي بده يترك شي، ما بصير أنه واحد بده هالشغلة وبده يتنازل إقبالها عن شي. واحد مارق من مكان شاف أكله لذيذة بده يشتريها، بده يتخلى عن شوية مصاري. أما أنه يظل واقف هونيك حتى تجي هيك تقوم هي من طرحها الأكل وتجي، لا، على المرء أن يسعى بمقدار جهده. إذا لازمنا الطاعة، بعرف حكي سهل، لكن أنه من أخلص لله 40 صباحا تفجرت الحكمة من قلبه على لسانه. 40 صباح التحدي الكبير، أنه فيك تصير آدمي 40 يوم والباقي مش عليك، لأنه لا. عرايا ذاك العالم اللي عم يقرأ دعاء بيقول من تقدم إلي شبرا تقدمت منه 10، إلهي حتى هالشبر هذا أنا ما قادر أدنه. واحد بيقول هيك وهو معترف بعجزه وحابب أنه يقدم، منير. إذن ملازمة الطاعة هي التي توصل إلى الدرجات العالية. ملازمة الطاعة، هالمعاصي شو عم تعمل فينا؟ بعدين بينقل الحديث في حديث الأسرار، يعني من الأسرار بين الله عز وجل والمصطفى صلى الله عليه وآله: يا أحمد، إن العبد إذا أجاع بطنه وحفظ لسانه علمته الحكمة، فإن كان كافرا تكون حكمته حجة عليه ووبالا، وإن كان مؤمنا تكون حكمته له نورا وبرهانا وشفاء ورحمة، فيعلم ما لم يكن يعلم، ويبصر ما لم يكن يبصر. فأول ما يبصره إذا واحد اشتغل صح، أجاع بطنه وحفظ لسانه، شرطين بس. هذا اللسان نعرف شو بيعمل. والإنسان إذا ترك نفسه خلف شهوات البطن لوين يوصل؟ يصير حيوان بكل معنى الكلمة، بل أضل سبيله. فإذا واحد حرص أن يجوع بعض الشيء، مش انه اجاع بطنه يعني يموت من الجوع، لا، بس انه ما يموت من التخمة، يظل يستشعر الجوع. الدرس اللي مفترض نتعلمه بشهر رمضان، وبشهر رمضان بننساه، مثل ما ذاكر انا بحديث السنة الماضية، انه ما بيجي الافطار حتى بدنا نستد حق الله من الاكلات اللي حرمنا منهم كل النهار. يطلع انه بدنا نتدرب على قلة الاكل، طلع شهر رمضان دورة تدريبية على كثرة الأكل وصنوف الأكل والحلويات اللي ما كنا نفكر فيها بغير شهر رمضان. وإذا شهر رمضان شهر الأكل وشهر شيء تاني، لاحظوا أنتوا كيف المآكل بتكون عادة بالبيت في شهر رمضان غير كل شيء. يا حرام الشوم صار لها العيلة مستروح لها، لا صايم يا حرام. إذا تعوض تعويض بده يكون بأنواع الحلويات، أنواع طبعاً الفقير والغني يشترك. الفقير ما بيقدر، وإلا إذا كان بيقدر بيعمل أضرب من هذاك. شهر رمضان اللي هو شهر الإرادة صاير شهر الأكل، واحد على الافطار بياكل الى ان لا يقوى، خلص ما عادش في يتحرك. فبصير اسهل شيء انه قاعد ترنك وفي قهوه او شاي ودخان وفي تيمو مسلسل الى ان نام. اذا بده في على السحور بده في ياكل، في حتى العد تهجد عبادي، طيب حقه انه بده يصوم، حقه ياكل الواحد، لكن بس ياكل ما بده شي ركعتين، عم شي 11 ركعه، 11 دقيقه صلاه ليل بشهر رمضان على الاقل، 11 دقيقه مش اكثر. يعني اذا ولع سيجارته وحط حده وقام صلى 11 ركعه، بشوف انه مقدار شرب سيجاره اكثر شوي. الى السيجاره مش مار البورو طبعا اذا بتخلص بسرعه. بالمناسبه يعني ضروري تعويد النفس على ترك البضائع الامريكيه خصوصا بشهر رمضان. لا يمكن ان يحارب الشيطان من لا يفكر بحرب امريكا ابدا. تدين مش لعبه. واحد بشوف انه امريكا تستبيح البلاد والعباد ومش فكر بحربها، بعد مش فهمان شو التدين. مش هيك التدين، مش عم اقول انه يعني اذا بطل شرب مار البورو صار متدين، لا. حرب امريكا مش بس بالمار البورو او بس بالبيبسي، بس بجمله الامور هذه، جمله الامور البيبسي والمار البورو تركهم يعني، وكل البضائع الامريكي. طبعا بتعرفوا رايي انه انا بختلف مع راي الكثيرين بانه لا، البيبسي ما له علاقه بامريكا. البيبسي شركه ما تاسست قربة الى الله، تاسست عيد ربح اقتصادي لامريكا، شركه امريكيه، وكل واحد يشرب انين بيبسي عم بيحط نسبه من الربح للشركة الأمريكية دون شك. طيب إذا الإنسان لزم الطاعة، أجاع بطنه وحفظ لسانه، بيوصل لمرحلة بيحصل الحكمة. أول شيء من الحكمة شو؟ لاحظوا الحكمة، أن الله عز وجل يبصره عيوب نفسه. يكون واحد راضي عن حاله، بعدها مصير يشعر كعم أنا مش منيح، بصير يشوف عيوبه كبيرة. كفى المرأة عيبا شغله بعيوب الناس عن عيب نفسه. كفى المرأة هما شغله بنفسه عن عيوب الناس. إذا واحد بدنا نعرفه أنه واحد لما بده يعرف حاله أنه منيح والله مش منيح، إذا شاف حاله بيتبع عيوب الآخرين وهو عن نفسه دحة ودحنوني ولا أحسن من هيك، إذا إنسان صفر صار. إذا كان ذنوبه عنده كبيرة، ذنوبه عنده كبيرة، شيء مهم هذا، ما بفكر إلا بعيوب. لن أحاسب يوم القيامة عن عيوبك، سأحاسب عن عيوبي. لن تحاسب يوم القيامة عن عيوبي. شو المثل العام؟ كل عنزة معلقة بكرعوبها، مش هيك؟ طيب لكن ليش هالعنزة عم تفكر بكل الكراعيب إلا بكرعوبها؟ شو السبب؟ لماذا لا نفكر بعيوبنا؟ لا نفكر إلا بعيوب الآخرين. قاعدين بمجلس، والله فلان هيك، فلان هيك، بيت فلان كذا، كعم والله عنا شغل، والله عنا شغل، والله واحدنا المرسح اللي قدامه إذا بدي يشوفه كيف شكله، الهم اللي قدامه إذا بدي يفكر فيه، همنا كبير، عيوبنا كثيرة بدنا نفكر فيها، ورانا مهام طويلة عريضة. إذا واحدنا بدي يخلص من الحقد بنفسه بده 10-15 سنة تعبه وحمل هم، وممكن يخلص ممكن ما يخلص إلا إذا الله عز وجل وفقه. فإذا من الحكمة الإنسان الحكيم اللي بيفكر بالأمور مثل ما هي، حكيم بيفكر بعيوبه، فكر بعيوب الآخرين. فأول ما يبصره، أول ما يبصره عيوب نفسه حتى يشتغل بها عن عيوب غيره. وأبصره في دقائق العلم حتى لا يدخل عليه الشيطان في مواضع. أحيانا الشيطان يلوي رقبتنا كل لي أكبر من الثاني، وبناء نشو أننا نحسن صنعا، بناء نحن نشتغل صح. أنه واحدنا عم بيصلي صلاة الليل، فبيجي الشيطان بيقول له انت عم تصلي على طول، مش عم تحس انك عم تشوف حالك الليل بلا ما تصلي. كيف الحكي هذا؟ حيلة من حيل الشيطان. طبعا هذا الشيطان شيطان بعده فراخ اللي بيحكي هيك، الشيطان بيحكي بطريقه ثانيه. شيطان على قاعده انه مولانا الشيخ انت ليش مش عم تدرس؟ اذا ظهرت البدع فعلى العالم ان يظهر علمه، بصير الشيخ يدرس. بعدين في درس ثاني بيتعارض مع هالدرس بيقول له اترك قربة الى الله تعالى، المهم انه الدرس يمشي، مهم درس اترك انت. بيترك بعد شوي بيقول له انت تركت، انت متواضع، لكن النتيجه اللي بدك بتحصل من درسك ما عم تحصل من درس فلان، انت قربة الى الله درس. الى ان تبدي المشاجره والمنافسه والمطاحنه والمشاحنه، شوي شوي يستطيع الشيطان ان يوقع في الدواهي. الله عز وجل إذا شاف العبد أجاع بطنه وحفظ لسانه يبصره حيل الشيطان، بعش الشيطان يقدر يسيطر عليه. يعني نتذكر هون حديث عن الرسول صلى الله عليه وآله: إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع. الصوم له هيك علاقة، أنه يحبط خطط الشيطان. الشيطان صار بيظلش عنده مجال للمناورة كبير. وأبصره حيل الشيطان وحيل نفسه حتى لا يكون لنفسه ولا الشيطان عليه سبيل. بس بشرط، شو هو الشرط؟ مهم هذا، شرط أنه واحد ما يشتغل بالعبادات دون تفكير، وإنما ينبغي أن يفكر في ملكوت السماوات والأرض، يفكر بالآيات الآفاقية والأنفسية، شغل فكره عطول. كانت أكثر عبادة العبد الصالح أبي ذر التفكر في الله، تفكر في أمر الله. إنه واحد فاق لصلاة الليل أو فاق على السحور، خلي يتأمل بالنجوم شوي من حيث لا يتعرض للمرض، إذا طبعا طلع بالنجوم خلي يتأمل بالليل بهدئة الليل، ما في لا عكر لا ضجيج لا شيء، نحن لوين؟ مشاكل اجتماعية، المشاكل النفسية، الإنسان يفكر. هذا العقل لازم يتحرك. مش يكون واحد مكنة عبادة، إنه والله عم يعبد بيصلي وبيسكع وبيركع، مش عم يفكر ليش عم بيصلي، مش عم يفكر إنه بآخرته شو بيصير فيه، بس ينزل بالقبر شو بيصير فيه، مش عم يفكر شو معنى الصدق، مش عم يفكر شو معنى الغش. بده يفكر دائما الإنسان. برجع هون لمصطلح خصيصين وخواص. بيقلنا الحديث إنه الإنسان إذا فكر بيوصل لمرتبة عالية، إذا ما فكر بيوصل لمرتبة أقل. يعني ما ممكن يكون من أصحاب المرتبة العالية مرتبة الخصيصين إلا اللي بيشغل فكره كتير. هذه ناحية جدا مهمة. الإسلام يحث على التفكير، بيقول: هذا إذا كان كثير النظر والاعتبار في ملكوت السماوات والأرض. بقية الحديث تأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام القائد رضوان الله عليه وأرواح شهداء الإسلام وموتانا سيما الأرحام المنسيين، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة ثلاثا على حب الزهراء عليه السلام.